قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم في لقاء جديد من برنامج دين ودنيا. وفي هذا اللقاء بمشيئة الله وتوفيقه، ونحن نتكلم في العبادات في الإسلام، ونتكلم عن الطهارة الشرعية ككونها عبادة من العبادات التي فرضت في الإسلام. فنتكلم اليوم بمشيئة الله وتوفيقه بعد أن بينا أن الطهارة لا تتحقق في أصلها إلا بشيئين: الطهارة المعنوية وهي بالشهادتين، وأما الطهارة المادية الحسية فهي الطهارة بالماء المطلق، الماء الذي نزل من السماء طاهرا طهورا، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولأن العبادات في الإسلام وأركانها الخمس هي الأساس في عمارة الدنيا وفي تحقيق الخلافة الشرعية، فنحن نتكلم اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن الأساس الذي تقوم عليه الصلاة بالنسبة للطهارة، وهو الوضوء. وذلك لما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وأول الطهور هو الوضوء، لأن الطهارة إما أن يراد بها الطهارة الجزئية لأعضاء مخصوصة في الجسم أو الجسد، أو الطهارة الكلية التي تعم البدن كله. واليوم سنتكلم عن الوضوء كفرض من فروض العبادات التي يجب الإتيان بها لتحقيق الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلاة. والصلاة عماد الدين، ومن تركها فقد ترك الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. والوضوء في اللغة أصله من الوضاءة، وهي النضارة والحسن. وأما في الشرع فهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، أي أن الوضوء شرعا هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. هذه الأعضاء وردت وتم الاتفاق عليها بالإجماع عند الفقهاء فيما ورد في الآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء المخصوصة هي التي ورد بشأنها النص الكريم في هذه الآية الكريمة. وإنما خصصت هذه الأعضاء المشار إليها في التعريف لأن هذه الأعضاء في العادة والغالب هي التي يتعرض الإنسان فيها للمؤثرات الخارجية التي قد تتأثر بما يجب أن تتطهر منه، سواء كان ذلك حسيا أو معنويا، لأن هذه الأعضاء ظاهرة وواضحة للعيان وتتأثر بكل المؤثرات الخارجية التي في العادة والغالب قد تكون أشياء غير طاهرة. ونحن نعلم أن الصلاة لا تصح إلا مع الطهور، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فمن هنا، نظرا لأن الإنسان في عاداته وتحركاته في الغالب تتعرض هذه الأعضاء الظهرية للمؤثرات الخارجية، فكان من الواجب من الناحية الشرعية مداومة غسلها وتطهيرها مع الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وقد فرضت هذه الصلاة في اليوم 5 مرات. فلذلك كان أقل ما يجب غسله في العادة بالنسبة لهذه الأعضاء أن يتكرر مع كل صلاة، وبذلك فإنها تتكرر في اليوم 5 مرات. وهذا هو الأصل الواجب إذا كان الإنسان على غير طهارة. أما إن كان قد تطهر لأحد هذه الصلوات وظل على طهارته، فإنه يندب له ويسن أن يكرر هذه الطهارة. ولذلك هناك فرق سنبينه بين الوضوء الواجب أو الوضوء المسنون، ونحن نتكلم اليوم في الوضوء الواجب، وهو أول مقاصد الطهارة التي شرعها الإسلام لتحقيق العبادة في شأن الطهارة بذاتها، وفي نفس الوقت كونها مقدمة ضرورية لازمة لأداء الفرض الواجب الآخر، وهو الركن الثاني من أركان الصلاة. وبعد ذلك هناك من الأمور ما لابد منها لهذه الطهارة أيضا، كالطواف حول الكعبة ومس المصحف وحمله والأشياء التي سوف نوضحها فيما بعد. والوضوء شرع على الرأي الراجح عند العلماء والفقهاء مع فرضية الصلاة، لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة، وهذا يدل على أن الصلاة لا تكون إلا بطهارة، فكان الوضوء أو الطهارة الصغرى شرعت على الرأي الراجح مع الصلاة، وكان ذلك بسنة، وقيل على رأي أن ذلك كان بستة أشهر قبل الهجرة، 6 أشهر، كما حكاه الإمام صاحب مغني المحتاج الشربيني رحمه الله. وقد فرض الوضوء أولا في الشرع لكل صلاة، يعني كل صلاة على الإنسان أن يصليها في أول المشروعية كان يجب عليه أن يتطهر لهذه الصلاة، أن يتوضأ لها. فإذا أراد أن يصلي صلاة أخرى فيجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى، ولكن نسخ ذلك يوم الخندق، وهذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من خصائص الشرائع السابقة، يعني الوضوء والطهارة كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان دائما يتوضأ لكل صلاة. أما غير النبي وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يشرع معها بعد ذلك إلا الطهارة للصلاة، ولا يشترط فيها أن تكون مع كل صلاة، لكن الوضوء أو الطهارة كان من خصائص الأمم السابقة، يعني من خصائص جميع الأمم التي أمرت بالصلاة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصصا وفضلا على الأمم السابقة بالنسبة للوضوء أو هذه الطهارة الصغرى بكونها فضلت بالغرة، أي بزيادة الوضوء في الأعضاء عن القدر المحدد لها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أمتي تأتي يوم القيامة غرة محجلين، يعني تعرف بين الأمم من أثر الوضوء بالعلامات الدالة على أنها كانت تسبغ الوضوء. يعني إسباغ الوضوء مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو من الأشياء التي فضلت بها والتي ميزها الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة، وهذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أمتي تعرف بالتحجيل، يعني بزيادة الماء في الغرة المتعلقة باليدين والرجلين، أن كلمة التحجيل معناها العلامات التي تظهر في الفرس في جبهته وفي رجليه. والأصل في هذا الوضوء أن يكون بنية، لأن الوضوء من العبادات التي أمر الله بها سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الطهارة الشرعية عبادة في ذاتها باتفاق الفقهاء، ولكن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم هل النية للوضوء أي عند الإقدام على الوضوء مع أول أعضائه وعند الإقدام عليه هل تجب، بمعنى أنه لا يصح الوضوء ولا تصح الصلاة بهذا الوضوء إلا مع النية، أم أنه يكفي غسل هذه الأعضاء فقط حتى ولو عزبت النية؟ يعني لم ينوي الإنسان أو المتوضئ الطهارة أو لم ينوي الوضوء، وبذلك يكون هذا الوضوء مع غير النية وضوءا صحيحا وشرعيا وتصح به الصلاة. هذه القضية اختلف فيها العلماء والفقهاء. جمهور الفقهاء قالوا أن النية شرط وركن في صحة العبادة بالنسبة للوضوء، بمعنى أن الوضوء لا يكون صحيحا ولا يكون عبادة مقصودة لذاتها وتصح بها العبادات الأخرى المرتبطة بها إلا بهذه النية. ورأي آخر قال أنه لا يشترط في الوضوء النية لذاته، وإنما يكفي غسل الأعضاء فقط، والنية المشترطة هي للعبادة الأساسية من هذه الطهارة وهي الصلاة أو الطواف أو ما شرطت النية من أجله. ولكن جمهور الفقهاء استندوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن الوضوء عبادة والعبادة يشترط فيها النية، لأن الذي يفرق بين العبادة والعادة هو النية، وأيضا لأن القصد العام من جميع العبادات لابد فيه من النية، وهذا ما عليه الفتوى وما نرجحه في هذا المجال ليكون الوضوء عبادة شرعية صحيحة تصح بها الصلاة والعبادات الأخرى التي يشترط فيها الطهارة. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالدين والدنيا معا أحيا أبغي بعلم رضا الرحمن أتلو كتاب الله وأمضي أسعى لرزقي بلا عصيان وبحب وبصدق العمل أبدأها حياة الإيمان يغمرني هدي من